وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، قال: كما بين تعالى كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه الله أو أنه شريكه، تعالى الله عما يقولون، فيسأله وهو يعلم أنه لم يقع منه ما يسأله عنه، ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. وهذا من باب قول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا معنى ولنسألن المرسلين، أي أنهم يسألون: من الذي اتبعكم؟ من الذي أعرض عنكم؟ من الذي كفر بما جئتم به؟ توبيخا للأتباع. قال: أي تعاليت أن يكون معك شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ليس هذا يستحقه أحد سواك، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. هذا تأدب عظيم في الخطاب والجواب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أي ما قلت غير ما أمرتني به حين أرسلتني إليهم وأنزلت علي الكتاب الذي كان يتلى عليهم. ثم فسر ما قاله لهم بقوله: أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي رفعتني إليك حين أرادوا قتلي وصلبي فرحمتني وخلصتني منهم، وألقيت شبهي على أحدهم حتى انتقموا منه، فلما كان ذلك كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبري من أهل النصرانية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي وهم يستحقون ذلك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك، ولهذا قال: فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم. وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذه الآية الكريمة ليلة حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئا. وهذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، إن كان من طريق جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة، لكن له طرق حسنه بها. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وقال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كله رد على هذه الطوائف وهي مقدمتهم النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يزعم أن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وهذا في البخاري عن أبي هريرة. وفي الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمع من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وهذا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري. ولكن ثبت في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا أيضا عن أبي موسى في الصحيحين. وهكذا قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال: ثم ذكر منشأ عيسى بن مريم عليهما السلام، أو ذكر منشأ عيسى بن مريم عليهما السلام ومرباه في صغره وصباه، وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى. وأغلب هذا الفصل الذي سيذكره مجموع من الإسرائيليات ومن أحاديث إسحاق بن بشر الذي هو متروك، ولو حذف هذا كله واكتفى بما جاء في القرآن لكان أحسن. قال: وقد تقدم أنه ولد ببيت لحم، وليس هناك دليل يثبت ذلك كما تقدم معنا، وإنما هو إلى الجهة الشرقية من بيت المقدس، فاتخذت مكانا شرقيا. وأما أنه في بيت لحم بالتحديد هذا يحتاج إلى دليل، قريبا من بيت المقدس. وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر، وهذا بعيد لأنها ما خرجت من المسجد إلى مصر. وأن مريم سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار وهي راكبة على حمار، ليس بينها وبين الإكاف شيء، وهذا لا يصح. والحديث الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت لحم كما ذكرنا، ومهما عارضه فباطل. وحتى هذا الحديث الذي تقدم أنه ضعيف وأن فيه نكارة، ولكن هي إلى الشرق من بيت المقدس. وذكر وهب بن منبه أنه لما ولد خرت الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الشياطين حارت بسبب ذلك حتى كشف لهم إبليس الكبير أمر عيسى، فوجدوه في حجر أمه أو في حجر أمه، والملائكة محدقة به، وأنه ظهر نجم عظيم في السماء، وأن ملك الفرس أشفق من ظهوره، فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: هذا المولد لمولد عظيم في الأرض. فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى. فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم، فذكروا له ذلك، فسأل عن ذلك الوقت، فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم ببيت المقدس، واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد، فأرسلهم إليه بما معهم، وأرسل معهم من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه. فلما وصلوا إلى مريم الهدايا ورجعوا، قيل لها: إن رسل ملك الشام إنما جاءوا ليقتلوا ولدك، فاحتملته فذهبت به إلى مصر، فأقامت به حتى بلغ عمره 12 سنة، وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره. فذكر منها أن دهقان الذي نزل عنده افتقد مالا من داره، وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاويج، فلم يدري من أخذها، وعز ذلك على مريم عليه السلام، وشق على الناس وعلى رب المنزل وأعياهم أمرها. فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة من هو منقطع إليه، فقال للأعمى: احمل هذا المقعد وانهض به. فقال: إني لا أستطيع ذلك. فقال: بلى، كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك الكوة من الدار. فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا بالمال، فعظم عيسى في أعين الناس وهو صغير جدا. كل هذه مما جاء به وهب منبه من الإسرائيليات التي لا تصح ولا تقبل. ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب الطهور وأولاده، فلما اجتمع الناس أطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شرابا يعني خمرا كما كانوا يصنعون في ذلك الزمان، لم يجد في جراره شيئا فشق ذلك عليه، فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل يمر على تلك الجرار ويمر يده على أفواهها فلا يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلأت شرابا من خيار الشراب، فتعجب الناس من ذلك جدا وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالا جزيلا فلم يقبلاه وارتحلا قاصدين بيت المقدس والله أعلم. وقال إسحاق بن بشر وهو متروك بعضهم كذبه، أنبأنا عثمان بن ساج وغيره عن موسى بن وردان عن أبي نضر عن أبي سعيد وعن مكحول عن أبي هريرة قال إن عيسى بن مريم أول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به وهو طفل فمجد الله تمجيدا لم تسمع الآذان بمثله، لم يدع شمسا ولا قمرا ولا جبلا ولا نهرا ولا عينا إلا ذكره في تمجيده، فقال اللهم أنت القريب في علوك المتعال في دنوك الرفيع على كل شيء من خلقك، أنت الذي خلقت سبعا في الهواء بكلماتك مستويات طباقا، أجبن وهي دخان من فرقك فأتينا طائعات لأمرك فيهن ملائكتك يسبحون قدسك لتقديسك وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس بالنهار وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك وجعلت فيهن مصابيح يهتدى بهن في الظلمات الحيران، فتباركت اللهم في مفطور سماواتك وفيما دحوت من أرضك، دحوتها على الماء فسمكتها على تيار الموج الغامر فأذللتها إذلال التظاهر، فدل لطاعتك صعبها واستحيا لأمرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجها ففجرت فيها بعد البحور الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصغار ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار، ثم أخرجت منها الأنهار والأشجار والثمار، ثم جعلت على ظهرها الجبال فوتدتها أوتادا على ظهر الماء فأطاعت أطوادها وجلمودها، فتباركت اللهم فمن يبلغ بنعمتك نعمتك، أمن يبلغ بصفتك صفتك، تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين، لا إله إلا أنت سبحانك أمرت أن نستغفرك من كل ذنب، لا إله إلا أنت سبحانك سترت السماوات على الناس، لا إله إلا أنت سبحانك إنما يخشاك من عبادك الأكياس، نشهد أنك لست بإله استحدثناك ولا رب يبيد ذكره، ولا كان معك شركاء يقضون معك فندعوهم ونذرك، ولا أعينك على خلقنا أحد فنشك فيك، نشهد أنك أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. الكذابون هؤلاء تعبوا في سياق هذا الدعاء وفي ترتيبه وتنميقه. قال وقال إسحاق بن بشر وجويبر ومقاتل، وهؤلاء الثلاثة هلكا كل الثلاثة، لا ينبغي الاعتماد على تفاسيرهم ولا على أسانيدهم. عن الضحاك عن ابن عباس أن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حين بلغ ما يبلغ الغلمان، ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والبيان فأكثر اليهود فيه وفي أمه من القول، وكانوا يسمونه ابن البغية، وذلك قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال فلما بلغ سبع سنين أسلمته أمه في الكتاب، فجعل لا يعلمه المعلم شيئا إلا بدره إليه فعلمه أبا جاد، فقال عيسى ما أبو جاد؟ فقال المعلم لا أدري، فقال عيسى كيف تعلمني ما لا تدري؟ فقال المعلم إذن فعلمني، فقال له عيسى فقم من مجلسك، فقام فجلس عيسى مجلسه فقال سلني، فقال المعلم فما أبو جاد؟ فقال عيسى الألف آلاء الله والباء بهاء الله والجيم بهجة الله وجماله، فعجب المعلم من ذلك فكان أول من فسر أبا جاد. كل هذا مما لا اعتماد عليه. ثم ذكر أن عثمان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه على كل كلمة بحديث طويل موضوع لا يسأل عنه ولا يتمادى، أي لا يتمادى بذكره لأنه من طريق هؤلاء الكذابين. وهكذا روى، وكان ينبغي لابن كثير أن يترك هذه ولا يثقل بها الكتاب، الأقوال هذه الضعيفة التي لا أصل لها. وهكذا روى ابن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود وعن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد، رفع الحديث الأول منقطع والثاني فيه العوفي ضعيف وشيعي. في دخول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم منه حروف أبي جاد وهو مطول لا يفرح به. ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، لا يرويه غير إسماعيل، وإسماعيل بن عياش ضعيف في رواية عن الشاميين. وروى ابن لهيعة وهو ضعيف عن عبد الله بن هبيرة قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: كان عيسى بن مريم وهو غلام يلعب مع الصبيان، فكان يقول لأحدهم: تريد أن أخبرك بما ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم. فيقول: خبأت لك كذا وكذا. فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها: أطعميني مما خبأت لي. فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول له: من أخبرك؟ فتقول له: من أخبرك؟ فيقول: عيسى بن مريم. فقال: والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليفسدنهم. فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم، فخرج عيسى يلتمسهم ولم يجدهم، فسمع ضوضاءهم في بيت فسأل عنهم، فقالوا: إنما هؤلاء قردة وخنازير. فقال: اللهم كذلك. فكانوا كذلك. رواه ابن عساكر، وهو لا يصح من الإسرائيليات، عن ابن عمرو مع ذلك لا يصح عن عبد الله بن عمرو. وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل، والثلاثة متروكون بل بعضهم كذب. عن الضحاك عن ابن عباس قال: وكان عيسى يرى العجائب في صباء إلهاما من الله، ففشى ذلك في اليهود، وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحى الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر. فذلك قوله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهذا لا دليل عليه أن قوله إلى ربوة إلى مصر، ولكن إلى مكان مرتفع، وقد يكون في بلاد الشام في المكان الذي كانت فيه، ومع أنه مكان مرتفع وقرار، ومع ذلك فيه ماء معين مستمر. وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من صفتها أنها ذات قرار ومعين، وهذه صفة غريبة الشكل، وهي أنها ربوة وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستوى مستو يقر عليه، وارتفاعه متسع، ومع علوه فيه عيون الماء المعين وهو الجاري السار على وجه الأرض. فقيل المراد المكان الذي ولدت فيه المسيح، وهو نخلة بني بيت المقدس. لهذا قال: وناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهو النهر الصغير في قول جمهور السلف. وعن ابن عباس بإسناد جيد أنها أنهار دمشق، وهذا لا دليل عليه، وإنما نهر تحتها في بيت المقدس. فلعله أراد تشبيه ذلك المكان بأنهار دمشق، وقيل ذلك بمصر وهو بعيد، كما زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقاه عنهم، والله أعلم. وقيل هي الرملة، المهم قريب من بيت المقدس في بلاد الشام. وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس عن جدي وهب بن منبه قال: إن عيسى لما بلغ 13 سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا، قال: فقدم عليه يوسف من خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء بهما إلى إيليا، وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل، وعلمه التوراة، وأعطاه إحياء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم، وتحدث الناس بقدومه وفزعوا لما كان ذلك يأتي من العجائب، فجعلوا يعجبون منه، فدعاهم إلى الله وفشى فيهم أمره. هذه الآثار التي تقدمت كلها ليس منها شيء صحيح، وكلام عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد عبارة عن معجزة وآية عظيمة، لكن هل معناه أنه استمر في الكلام حتى كبر؟ ليس هناك دليل. كل هذه الآثار التي تقدمت ضعيفة، فهو تكلم في المهد آية ومعجزة، ثم بعد ذلك لا دليل على أنه اختلف عن الناس، وصار يتكلم في حين يتكلم الأطفال، صار يتكلم بعد ذلك حين يتكلم الأطفال.